راديو سبوتنيك يقدم
برنامج الحقيقة،
برنامج يبحث عن حقائق وخفايا السياسة الدولية،
يعده ويقدمه لكم من موسكو ضياء إبراهيم حسون. مستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة. تداعيات الأزمة الخليجية لا زالت مستمرة. هنالك زيارة لوزير الخارجية السعودي إلى لندن، حيث بحث مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين قضايا الشرق الأوسط، ومنها ما وصفه الناطق باسم الحكومة البريطانية باستمرار عزلة قطر. المتحدث باسم الحكومة البريطانية قال بحثت رئيسة الوزراء مع وزير الخارجية الجبير عددا من القضايا التي تهم البلدين وقضايا المنطقة، بما فيها استمرار عزلة قطر في منطقة الخليج، حيث جددت رئيسة الوزراء دعوتها لكافة الأطراف لاتخاذ خطوات لتهدئة الوضع واستعادة مجلس التعاون الخليجي لوحدته في أقرب فرصة ممكنة. هذا وقد سبق وأن دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون في شهر تموز يوليو المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى إنهاء مقاطعة قطر، مرحبا بتصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد في أول خطاب له منذ بداية الأزمة. هذا على الصعيد البريطاني، أما على الصعيد التركي فلا زالت تحاول حل الأزمة الخليجية رغم وقوفها إلى جانب قطر في هذه الأزمة. فالأنباء تقول أن تركيا ستسعى بأقصى طاقاتها لحل الأزمة الخليجية، تعهد بذلك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق. فهل المواقف التركية لا زالت ثابتة من هذه الأزمة أم هنالك متغيرات جديدة؟ كذلك هنالك مواقف كثيرة دولية بهذا الخصوص، الموقف الأمريكي، الموقف الصيني، الموقف الروسي الذي سبق وأن استعرضناه بزيارة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى دول الخليج ومحاولة أخذ دور الوساطة في هذه الأزمة. سوف نبحث في هذه الحلقة تطورات المواقف الدولية تجاه الأزمة الخليجية، خصوصا المواقف الأوروبية متمثلة بدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ونعرج بعد ذلك إلى المواقف التركية. أبدأ الحوار أولا مع ضيفنا من برلين الخبير في الشؤون الأوروبية عبد المسيح الشامي. مرحبا بكم أستاذ عبد المسيح ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
تحياتي لك وللسادة المستمعين.
شكرا جزيلا ومرحبا بكم مرة أخرى. أستاذ عبد المسيح، تداعيات الأزمة القطرية لا زالت مستمرة، هنالك مباحثات في لندن بين رئيسة الوزراء البريطانية ووزير الخارجية السعودي حول عزلة قطر، هذا ما سمي. بداية أردنا أن نبحث الموقف البريطاني من هذه الأزمة قبل الدخول في الموقف الأوروبي عموما، هل بريطانيا تميل إلى دولة ضد دولة أخرى في هذه الأزمة؟
يعني في الحقيقة بشكل عام الموقف الغربي بمجمله قبل أن ندخل بالتفصيل هو يتبنى سياسة أصبحت معروفة إن كان في دول الخليج أو في الشرق الأوسط بشكل عام، وفي سياساته الخارجية تجاه دول كثيرة، كان هذا الأمر في الهند وفي آسيا وفي أماكن مختلفة. في الخليج اليوم السياسة الغربية وبالأخص يعني عندما نتكلم عن إنجلترا أو بريطانيا وعن أمريكا، فيجب أن نضع العنوان الأساسي لهذه السياسة هو الابتزاز، هي سياسة الابتزاز والكيل بمكيالين واللعب على التناقضات وعلى الخلافات بين الدول. أعتقد في ظل يعني اليوم التحولات الدولية، المشاكل والأزمات الاقتصادية وتراجع دور كلا الدولتين بريطانيا وأمريكا في كثير من الملفات والمواقع المهمة من العالم، وتراجع إيراداتها ودخلها من سياسة الإمبريالية والهيمنة في كل هذه الدول، بدأت تبحث عن طريقة أخرى للابتزاز يعني، وهذا أعتقد سمة العلاقة التي تجمع بريطانيا ودول الخليج وأمريكا ودول الخليج، هذه الذي سماها ترامب بشكل واضح سياسة البقرة الحلوب في الخليج. أعتقد هذه السياسة لا تبعد كثيرا أيضا عن الفلسفة أو الثقافة السياسية البريطانية، هم يلعبون على التناقضات بين هذا وذاك، تارة مع السعودية تارة مع قطر. يعني سمعنا من بريطانيا كلام في بداية أزمة ربما لا يجافي قطر كثيرا، ولكن ربما أيضا يعطي بعض المديح للموقف السعودي ولكن ليس بالمطلق، وربما نجد هذا يتحول بالعكس أيضا. لذلك أعتقد القضية هي قضية ابتزاز، هي قضية سرقة الأموال الخليج، والمشكلة في الخليج هذه نقطة مهمة أيضا، المشكلة في الخليج أنها عروش ومشيخيات تستمد شرعيتها من هذه الدول، يعني هذه الدول لا يوجد فيها برلمانات لا يوجد فيها بعد ديمقراطي حقيقي يمكن أن تستند إليه حتى تثبت وجودها وتحمي نفسها في دولها وفي المنطقة. هي نبرر وجود هذه الأنظمة قائم على حاجة الغرب له وعلى حاجة بريطانيا بشكل أساسي التي صنعته كما نعلم، واليوم أمريكا والدول الغربية بشكل عام. لذلك العلاقة هي هكذا بهذا الشكل، علاقة مرضية، علاقة غير صحيحة، قائمة على المصالح الغير طبيعية وعلى الابتزاز من قبل أمريكا وعلى شراء الشرعية من قبل دول الخليج من هذه الدول.
أستاذ عبد المسيح، المراقبون لا يرون اختلاف في الموقف البريطاني عنه عن الموقف الأمريكي، لكن لو انتقلنا إلى موقف الاتحاد الأوروبي من الأزمة الخليجية، كيف ينظر الاتحاد الأوروبي إلى هذه الأزمة في ظل تنافس بين هذا الاتحاد والولايات المتحدة من أجل السيطرة على الشرق الأوسط؟
صحيح، في الحقيقة الموقف الألماني على سبيل المثال كان موقف متذبذب، يعني بحيال الموضوع القطري. في بداية الأزمة سمعنا وزير الخارجية الألماني يقف إلى جانب قطر ويدعم قطر في مواجهة السعودية بتصريحات مباشرة وعلنية حول هذه القضية، ولكن اليوم بدأنا نشهد تحول في هذه القضية. التحول سببه الموقف حقيقة التركي من القضية. يعني اليوم نشهد كما نعلم هنالك تصعيد وهنالك خلافات كبيرة بين تركيا وبين ألمانيا، هذا امتد على الموقف الألماني من القضية، من قضية الصراع والخلافات الخليجية. فبعدما أرسل أردوغان جيش أو يعني قسم من جيشه إلى قطر لدعم الأمير القطري والحكومة القطرية والموقف القطري، الألمان غيروا حقيقة موقفهم من قطر وبدأوا يتخذون موقف معادي أو ربما يعني مخالف للموقف القطري ويميل إلى حد ما للسعودية أكثر من قطر، نكاية حقيقة في تركيا وربما للتصعيد أيضا مع الموقف باتجاه تركيا واتجاه أردوغان. يعني هذا الشخص الذي كما نعلم له خلافات كبيرة وصراعات كبيرة اليوم مع الاتحاد الأوروبي بشكل عام ومع ألمانيا بشكل خاص.
أستاذ عبد المسيح، بعيدا عن الموقف البريطاني والأمريكي من الأزمة الخليجية، ما هي خطة العمل أو المقترحات التي لدى الدول الأوروبية تقديمها من أجل حلحلة الأزمة الخليجية، أم هي لا تهتم لهذا الموضوع؟
لا أعتقد اليوم أن هنالك أحد لا في أوروبا ولا في أمريكا ولا في أي مكان في العالم مهتم أو له مصلحة بالأحرى بحلحلة هذه المشكلة أو غيرها من المشاكل. المشكل أن هذه العقلية الغربية الإمبريالية التي تعتاش حقيقة على التناقضات، على الحروب، على الصراعات، لا تجد أن لها مصلحة اليوم بحل أي مشكلة بسقف هذه القضية أو السياسة التي نشهدها والتي تسود اليوم هي الاستثمار حقيقة في الصراعات، يعني خلق الصراعات وإدارة الصراعات والاستثمار بها لنيل المكاسب بأمور مختلفة إن كان مالية سياسية إلى ما هنالك. لذلك لا أعتقد أن هنالك اليوم لا في أوروبا ولا في خارج أوروبا من يهتم بحل هذه المشكلة، لا بل ربما هنالك رغبة بتصعيدها. وأعتقد أن حتى هذه المشكلة بشكل أو بآخر يعني هي ليست مشكلة من صميم يعني الخلاف أو يعني لأسباب لها علاقة فعلا بالوضع الخليجي أكثر ما هي إلى حد ما مفتعلة من الغرب. كما نعلم ربما كما سمعنا على الأقل أن هذه المشكلة فرضتها أمريكا أو بشكل أو بآخر في زيارة ترامب الأخيرة إلى السعودية لأسباب مالية كما سمعنا. لذلك أعتقد اليوم لا أوروبا ولا أمريكا ولا بريطانيا ولا أي دولة اليوم لها مصلحة في حل هذه المشكلة ولا تسعى ولا هنالك مشاريع لهذا الأمر. الجميع يحاول الاستثمار بها خصوصا وأن هذه الدول دول غنية، دول فيها مليارات الدولارات إضافة إلى ثروات هائلة من النفط والغاز وإلى ما هنالك. الجميع يحاول الاستثمار بهذا الخلاف لنيل أكبر قدر ممكن من المكاسب من هذه الدول.
سؤال أخير أستاذ عبد المسيح، تقولون أن الموقف التركي من الأزمة القطرية هو ما أدى إلى تغيير في الموقف الألماني منها، أصبحت أكثر تعاطفا مع المملكة السعودية، لكن لو بشكل عام قسنا المواضيع من ناحية المصلحة، إلى أي من الدولتين السعودية وقطر تميل الدول الأوروبية برأيكم؟
بشكل تقليدي أعتقد السعودية، يعني عندما نتكلم عن بريطانيا أمريكا على سبيل المثال، طبعا السعودية يعني هم تحالفاتهم رغم علاقتهم القوية مع قطر ولكن تحالفاتهم مع السعودية ودور السعودية وحجمها إلى ما هنالك أعتقد يجعل أن يعني من العلاقة ومن الميل الأكبر حقيقة لتبني الموقف السعودي، ولكن دون أن يكون هنالك موقف يعني كسر عظم كما يقال مع قطر، الذي يجري أنهم يتخذون موقف معين إلى حد ما ميال للموقف السعودي بالغرب، ولكنهم بشكل غير مباشر يحاولون التقرب من قطر، ولكن ولو بشكل غير رسمي ولو بشكل غير علني. الجميع له علاقات مع قطر ومع السعودية، ولكن هذه لعبة التناقضات. عندما يكون هنالك، عندما يحاولون زج أي دولة في الزاوية وتجميع مواقف من المحيط من دول كثيرة تجاه هذه الدولة، تصبح العلاقة يعني مع هذه الدولة غير رسمية أو غير علنية بهدف الابتزاز، يعني فتح خطوط الابتزاز والاستثمار بهذا الأمر. ولذلك بشكل علني أعتقد أن الجميع بأوروبا بشكل أو بآخر بدرجة أو بأخرى حسب وضعهم وحسب قوتهم وحسب علاقتهم مع السعودية سوف يكون ميالين بشكل علني إلى السعودية ولابتزاز السعودية بهذا الشكل بهذا الأسلوب، ولكن سوف يكون بشكل غير علني مقربين من قطر، ولكن علنيا ربما يقفون بوجه قطر لابتزاز الطرفين بنفس الوقت.
نعم، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الأوروبية عبد المسيح الشامي، تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من برلين. شكرا جزيلا انضمامكم إلينا أستاذ عبد المسيح.
تحية لكم، ولقد سررت باللقاء معكم. تحية لكم.
ولمناقشة تطورات الموقف التركي من هذه الأزمة بعد تطورات المواقف الأوروبية، ينضم معنا من إسطنبول الدكتور سمير صالحة، أستاذ القانون الدولي في جامعة إسطنبول. مرحبا بكم دكتور سمير ضيفا على أثير راديو سبوتنيك وبرنامج الحقيقة.
شكرا على الاستضافة مرة أخرى.
شكرا جزيلا لكم ومرحبا بكم مرة أخرى. دكتور سمير، نناقش في حلقة اليوم المواقف الدولية الجديدة من الأزمة القطرية. ناقشنا المواقف الأوروبية وموقف بريطانيا مع ضيفنا من برلين الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي. ننتقل إلى الموقف التركي من هذه الأزمة. قد يكون الموقف التركي دكتور سمير أكثر وضوحا من المواقف الأوروبية التي تتسم بالضبابية، لكن مع ذلك هنالك وساطات من هذه الدول لحل الأزمة. أين اليوم وصل الموقف التركي من عموم الأزمة الخليجية القطرية السعودية تحديدا؟
يعني أنا شخصيا من خلال المتابعة لا أرى أي تحول حقيقي سواء كان في الموقف التركي حيال الأزمة وأسباب اندلاعها وتطوراتها والاحتمالات المرتقبة في المستقبل القريب العاجل. الموقف التركي برأيي ما زال على حاله، ومسار الأزمة مع الأسف لا يمكن أن نقول أنه هناك فرص أو بوادر حقيقية باتجاه الحلحلة وإطلاق مسار جديد في العلاقات الخليجية والخليجية.
طيب دكتور سمير، تعهد في وقت سابق الرئيس أردوغان بدور الوساطة في هذه الأزمة رغم الموقف التركي الذي يحابي دولة قطر، هل من الممكن أن يقوم الرئيس التركي بهذا الدور؟ هل يتقبل السعوديون الدور التركي في وساطة؟
يعني منذ بداية الأزمة موقف أنقرة كما تتذكر كان واضحا أنه إذا لم يكن هناك رغبة في قبول وفتح الطريق أمام تحرك تركي يدخل على الخط باتجاه التسوية والحلحلة، فأنقرة لن تطرح نفسها كوسيط في هذه الأزمة. كل ما أعلنته القيادة التركية أنها ستدعم المبادرة الكويتية، وفعلا جولة الرئيس التركي الأخيرة إلى ثلاث دول خليجية كانت في هذا الإطار. طبعا هناك جهود أوروبية، هناك مساعي روسية أخيرة أيضا تبعناها، لكن أنا من خلال المتابعة أيضا يؤسفني جدا أن أقول لك أنه أرى أنه العقدة الأساسية هي أبعد من أن تكون خلاف خليجي. هناك محاولات أمريكية واضحة وجادة باتجاه إطالة عمر الأزمة وإضافة المزيد من التعقيدات عليها، لأنها كما أرى أيضا تخدم السياسة الأمريكية الخليجية والإقليمية بشكل أو بآخر. لذلك أنا أرى أنه أمريكا التي من المفترض منذ بداية الأزمة كما قالت لنا يومها أنها ستتحرك باتجاه التسوية بين شركاء وحلفاء لها في الخليج، ذهبت باتجاه معاكس. في العلن كانت تقول شيء وتحت الطاولة كانت تتصرف بشكل آخر. برأيي الآن نقطة أساسية هي تجاوز الموقف الأمريكي مباشرة وطريقة تعامله مع الأزمة الخليجية.
طيب أستاذ، يعني هي المواقف قد تكون متداخلة ومرتبطة ببعضها البعض. لدينا الخبير في الشأن الأوروبي عبد المسيح الشامي يقول أن الموقف الألماني تغير من الأزمة بسبب الموقف التركي منها، يعني بمعنى آخر أن ألمانيا تتخذ موقف مغاير للموقف التركي. برأيكم إلى أي مدى صحة هذا القول في ظل ترد العلاقات الألمانية التركية؟
يعني طبعا هناك تدهور واضح في مسار العلاقات التركية الألمانية، بدأ في الأشهر الأخيرة ويتفاعل على الأرض، لكن لا أظن أنه هذا التوتر قادر في التأثير المباشر على ملف الأزمة في الخليج، لأنه هناك لاعبين محليين أساسيين وفرقاء أو أطراف معنيين مباشرة، خليجيين وعرب في ملف الأزمة. كما تعرف مصر جزء الآن من الموقف المعارض لقطر، وما أقصده تحديدا هنا أنه الآن السياسة المصرية بالتنسيق مع الإمارات برأيي باتت أكثر تأثيرا في دفع السياسة التركية نحو خارج المسار الأزمة في الخليج. لكن طبعا أنقرة منذ بداية الأزمة بموقفها الواضح والمحدد إلى جانب قطر استطاعت قطع الطريق على فرص وعلى خطوات من هذا النوع وبهذا الاتجاه. لذلك أنا أرى أنه ليس التوتر الألماني التركي هو الذي سيؤثر بشكل أو بآخر على مسار ملف الأزمة الخارجية، بل مسار العلاقات التركية المصرية، العلاقات التركية الإماراتية، وربما أيضا في وقت لاحق العلاقات التركية السعودية.
سؤال أخير دكتور سمير، يعني بهذا الموقف التركي الواضح من الأزمة، ألا تعتقدون أن تركيا قد جازفت بالوقوف بجانب قطر في ظل يا أما حياد من باقي الدول يا أما الوقوف بجانب السعودية؟ كذلك الموقف الصيني دكتور سمير، وأنتم في القانون الدولي أستاذ، أيضا الصين تراها تلتزم جانب الحياد، لماذا تركيا سارعت بالوقوف مع قطر؟
نعم، هذا السؤال في غاية الأهمية ويحمل معه نقاط لابد من أن تطرح وتناقش أيضا. يعني لماذا تركيا التي تحركت بهذا الاتجاه لم تذهب باتجاه حماية مسار علاقاتها التجارية والاقتصادية والسياسية مع دول الخليج كما أعلنت دائما، وأنها تقف على مسافة واحدة من الجميع؟ لماذا في الأزمة مع قطر تحركت باتجاه آخر؟ أنا رأيي الشخصي أن تركيا شعرت بشكل واضح أنه المستهدف قد يكون قطر في العالم في هذه الأزمة، لكنها شعرت أنها بعد قطر ستكون هي المستهدفة مباشرة، وشعرت أنه جزء من ما يجري في الخليج في الأزمة الخليجية جزء من سياسة رد أمريكي على تقاربها الأخير، سواء كان مع إيران أو مع روسيا، سواء كان في ملفي الأزمة في سوريا أو في العراق. لذلك سارعت تركيا إلى تحديد واتخاذ هذا الموقف بهذا الشكل. زيارة أردوغان حاولت أن تشرح للقيادات السعودية والكويتية والبحرينية أسباب الموقف التركي. طبعا ستجد أنقرة صعوبة في الدفاع عن موقفها هذا، لكن لا أظن إطلاقا أنها ستتراجع أو تبدل من سياستها الحالية.
نعم، الدكتور سمير صالحة أستاذ القانون الدولي تفضلتم وكنتم معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لكم دكتور سمير.
شكرا شكرا، مع السلامة.
إلى هنا أعزائي المستمعين ينتهي برنامجنا، نشكر لكم حسن الاستماع، وإلى حقيقة أخرى نستودعكم برعاية الله وحفظه.